الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه شيخنا المفضال صادق البيت حفظه الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يبارك فيه وفيكم جميعا، ويجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم حول آية من كلام الله عز وجل، وهذه الآية وجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو توجيه لنا جميعا بذلك. فقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. التحديث بنعمة الله عز وجل أمر مهم، وهذه الآية أتت بعد ذكر منن وعطايا أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أمره بهذا الأمر فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا التحديث لا يلزم منه أو لا ينحصر في كون الإنسان يتحدث به أمام الآخرين، بل إن حدث نفسه بذلك واتعظ وعرف نعمة الله عليه حصل المقصود، لأن المقصود هو الشعور بنعمة الله عز وجل على الإنسان. وهكذا أيضا إذا ذكرها على سبيل الامتنان لله جل وعلا والحمد والشكر فهذا طريق الفلاح، كما قال سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا آلاء الله، أي نعم الله، اذكروها لعلكم تفلحون. يفلح من يذكر نعم الله عز وجل عليه، وكما سمعتم في الآية السالفة الذكر: وأما بنعمة ربك فحدث. هذه نعمة نكرة، أي نعمة؟ شائعة في جنسها، نعمة في الأديان أو نعمة في الأبدان. من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك في دينك أن هداك للإسلام. اذكر هذا، ذكر نفسك، كيف لو ابتلاك الله عز وجل بأن لم يهدك للإسلام، كيف سيكون حالك؟ فالهداية إلى الإسلام بحد ذاتها نعمة لا توازيها نعمة، لا توازيها نعمة. إن الدين عند الله الإسلام، والله عز وجل هدانا للإسلام وأكرمنا بهذه النعمة العظيمة، وخلقنا من أبوين مسلمين ولم نعرف هذه الحياة إلا ونحن ندين بالإسلام، فلله الحمد والمنة. أناس حرموا من هذا، يعيشون بين أبوين كافرين في بلاد كافرة، لم يهدوا إلى الإسلام، ثم بقي ربما فترة من الزمن وهو على غير الإسلام، ثم هداه الله عز وجل للإسلام. تجد هذا يشعر بعظيم نعمة الله عز وجل عليه، بخلاف من خلق وأكرمه الله عز وجل بالإسلام من أول وهلة قد ربما لا يستشعر هذه النعمة. ليس بالأمر الهين، هذه النعمة يترتب عليها جنة ونار، فوز وهلاك. حدث نفسك بهذه النعمة واحمد الله عز وجل عليها، فإن التحدث بنعم الله عز وجل يجعل الإنسان يحرص عليها ويسعى في حفظها ودوامها، بخلاف من لم يشعر بنعمة الله عز وجل عليه فإنه قد يفرط فيها ويتساهل فيها، وهكذا أيضا. وأما بنعمة ربك فحدد، نعمة السنة، أن هداك للسنة لم تتخبط بظلمات البدع والأهواء يمينا ولا شمالا، السنة سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أمرك الله عز وجل باتباعه والسير على طريقه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. آيات كثيرة يأمرنا الله عز وجل فيها باتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه النعمة التي أكرمك الله عز وجل بها، حدث نفسك ما لو حرمت منها كيف يكون حالك؟ يزين لك سوء عملك فتراه حسنة، تتخبط في الظلمات ظلمات البدع فيكون عملك مردود عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. وهكذا تتأمل في هذه النعمة وتتذكر كيف نجاك الله عز وجل من الفتنة والعذاب الأليم الذي ذكر في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر ليس بالأمر الهين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا يجعلك تحمد ربك سبحانه وتعالى وتديم شكره أن هداك للسنة، لأن من معانيها أن تنجى بإذن الله عز وجل وكرمه من العذاب الأليم. وإذا خالفت ذلك عرضت نفسك للعذاب الأليم والعياذ بالله. لما قيل لبعض السلف، قيل له: إني أخاف عليك الفتنة، ما أراد أن يحرم من قبل الميقات أو يتجاوز الميقات، قال: أي فتنة؟ من أميال أزيدها؟ أي فتنة؟ قال: الفتنة في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما سمعت قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أمر يجب علينا جميعا أن نستشعره يا عباد الله. نعم والله لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من رأى وتأمل من يتخبطون ويصرفون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا، يذهبون لآراء مشايخهم، لتعصب مذاهبهم، لأهواء أنفسهم، بخلاف من هدي إلى السنة تجده إذا فعل أمرا قال: هذا فعله رسول الله، هذا قاله رسول الله، وتجد نفسه مطمئنة مشرئبة للعمل وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، كما قال أبو فضيل بن عياض رحمه الله تعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، أن جعلك من أهل الصلاة المحافظين عليها، هذه نعمة. وأي نعمة، كم من أناس ربما ينطق الشهادتين مرارا وتكرارا في يومه وليلته، وإذا سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح لم يجب داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونها أولياء، أولئك في ضلال مبين. احمد الله عز وجل أن حبب إليك هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين سلوة الفؤاد، راحة القلب. وأما بنعمة ربك فحدث، ليس بحولك ولا بقوتك، لم تأتي إلى هذه المساجد بقوتك أو بشبابك أو بفتوتك أو بصحتك. كم من أناس أصحاء لا يعرفون باب المسجد، كم من أناس شباب يقطعون المسافات الطويلة إما لعملهم أو للهوهم ولعبهم، ولكن لا تطيب نفسه أن يخطو خطوات إلى بيت الله تبارك وتعالى وإلى بيت من بيوته. نعمة وأي نعمة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لك الله رب العالمين الذي أكرمك وحبب إليك هذا العمل ويسرك له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما بنعمة ربك فحدث، أنعم عليك بمجالس الذكر وطلب العلم الشرعي، هذه نعمة عظيمة أكرمك الله عز وجل بها وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما أن علمك ووفقك وهداك وحبب إليك مجالس الذكر ويسرك لليسرى، هذه نعمة عظيمة لا توازيها أي نعمة، لأنها أساس كل الخيرات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كل طاعة أساسها العلم، وكل معصية أساسها الجهل. فإذا تعلم الإنسان العلم عرف الحلال والحرام، وعرف الصحيح والفاسد، وعرف ما أمره الله فأتبر به، وما نهاه عنه فانتهى عنه. وأما بنعمة ربك فحدث، أنعم الله عز وجل عليك بنعم ظاهرة وباطنة. أنعم الله عز وجل عليك بنعمة في الأديان ونعمة في الأبدان. أنعم الله عز وجل عليك بالزوجة والذرية الصالحة، نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك. كم من أناس حرموا من هذه النعم وأنت تتقلب فيها لا تشعر بها، تظن أنها جاءت صدفة أو محضا من الطبيعة أو عادة أو إرث، كما أنها حصلت لمن قبلك تحصل لك. لا، كل ذلك بمحض تفضل من الله سبحانه وتعالى. قال الحق جل وعلا في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بدأها بالإفراد آية ومن آياته، ثم ختمها بآيات، فهي آية وآيات، لأنه حصل فيها اللقاء وحصل فيها المودة والرحمة وما يحصل وما يترتب على ذلك من نعمة الذرية وغير ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، أيضا فيما يتعلق بالنعم التي في بدنك، شق الله سمعك وبصرك، هداك، جعلك بشرا سويا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقك في أحسن تقويم وفي أحسن خلقة. انظر ما أحسن خلق هذا الإنسان، كيف خلقه الله عز وجل وأودع فيه من النعم ومن الآلات، آلات الفهم وآلات العمل وآلات التفكر وآلات الكسب وآلات غير ذلك، كل هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. انظر لو كان الإنسان، انظر كم من إنسان إذا فقد بصره يتمنى أن يعود له بصره ولو ساعة واحدة ليرى زوجته، ليرى طفله، ليرى أباه أو أمه، ليرى السبيل الذي يسير عليها، كم يتمنى ذلك. وهكذا الذي فقد الحركة كم يتمنى أن يكون صحيحا ليمشي على قدميه، ليزاول عمله، ليسير في طاعة الله عز وجل وغير ذلك. لا يعرف قدر هذه النعم إلا من سلبها أو حرمها وابتلي بها. احمدوا الله يا عباد الله، وأديموا شكر الله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليكم من النعم الظاهرة والباطنة. ولا يكون تصور الإنسان أن النعمة هي نعمة المال فقط، هذا قصور في الفهم، بل هو انحراف في الفهم والزين. أن يتصور الإنسان أن النعمة أن الإنسان يكون منبسطا في حاله، يكون من الأثرياء والأغنياء وأصحاب الأموال والجاه، هذا والله من القصور. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يعني اعتبر أن الكرامة أن أعطاه الله عز وجل وقال ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك، ليست الدنيا هي المكرمة، ليست هي المعيار. لو كانت هي المعيار لأعطاها الله عز وجل سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن ليست الدنيا معيار، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. في حديث ابن مسعود موقوف ولا وقف من رفع: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. هذا هو المعيار، هذه هي الكرامة. إذا أردت أن تعرف أن الله عز وجل أكرمك فانظر فيما استعملك. إذا أردت أن تعرف أن الله عز وجل أو أين مكانك من الله، هل أنت مكرم أم غير مكرم، فانظر فيما يستعملك. فإن استعملك في طاعته وبره وإحسانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وسهل لك اليسرى من بر والدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وغير ذلك من الأمور الصالحة، فاعلم أنك كريم على الله عز وجل، وأن هذا من توفيق الله ومن حب الله لك. وإن علمت أو رأيت من نفسك تباطؤا وتكاسلا واندفاعا، تباطؤا وتكاسلا في أبواب الخيرات واندفاعا إلى أبواب الشرور والسيئات، فاعلم أن هذا دليل مقت من الله سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إذن هذا هو الميزان الصحيح يزن الإنسان نفسه به، كيف حالته مع الله عز وجل. هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك يجب عليك أن تتأملها، وركز على جانب النعم الدينية التي أكرمك الله عز وجل بها: نعمة الاستقامة، الدين والإسلام والإيمان والعلم والدعوة. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. إذن هذا هو المعيار والكرامة لمن أراد أن يعرف مكانه من الله سبحانه وتعالى، فلينظر في نفسه في هذه الأبواب. وأما بنعمة ربك فحدث، فما سمعتم أن هذا التحديد الأصل هو الشعور بهذه النعمة. لا يلزم أن الإنسان يتلفظ بها أمام الآخرين. البعض يفهم أن هذه الآية وأما بنعمة ربك فحدث يعني يقول عندي وعندي وعندي، لا، هذا لا يلزم منه ذلك، بل هذا بابه خطير على الإنسان، قد ربما يدخل من هذا الباب ظنا منه أنه يتحدث بنعمة الله ما يشعر إلا وهو يدخل في الزهو والإعجاب، يطلع يتكلم وأما بنعمة ربك فحدث فأنا عندي وعندي وأحفظ وأحفظ وأحفظ. هذا مدخل، دخل عليك الشيطان من هذا الباب، دخل عليك الشيطان من هذا الباب فزين لك عملك حتى رأيت نفسك. إذن هذا الباب خطير بالنسبة للتحدث الظاهر بما عند الإنسان وما أعطاه الله عز وجل، لكن المقصود التحديث الباطن، الشعور بالنعمة، الشعور بالنعمة. ولا مانع أن يتحدث الإنسان ظاهرا مع التواضع، مع الحذر أن يصاب بالعجب، يتحدث أن الله عز وجل وهبه ذرية صالحة وعنده كذا كذا من الولد وكذا كذا أيضا عنده مال وعنده وعنده علم، مع الحذر من أن يصاب بالعجب في ذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، ما هي ثمار هذا العمل؟ ثمار هذا العمل عائدة على الإنسان في دينه ودنياه. في أما في دنياه فهو الازدياد من تلك النعم، كما قال الله عز وجل وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، الزياد منها والحرص عليها، لأن من شعر أنه في نعمة حرص عليها وصعب عليه التفريط فيها. أما إنسان لا يشعر أنه أصلا في نعمة فيسهل عليه التفريط فيها، وحاله كما قيل ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. إذا الإنسان ما شعر أنه في نعمة فتجده يتساهل فيها. بعض الناس لا يشعر بنعمة الاستقامة فتجده يتساهل في مجالسة غير المستقيمين، في مجالسة أهل الضياع، في ولو لم يكن من جلسائه إلا الدخول في المواقع المشبوهة، المواقع الإباحية. اليوم نحن نعيش في ثورة إعلامية عارمة ضربت بأطنابها في المشرق والمغرب، لم يقتصر اليوم الجليس على شخص تجالسه يكون بينك وبينه وداد أو صداقة، بل صارت الجلساء اليوم أعم من ذلك، صار الجليس في يدك، صار الجليس في بيتك، صار الجليس في سفرك وحضرك، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم، سائلا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يحفظ علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها والحفاظ عليها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.